ومن الأشياء التي كان صلى الله عليه وسلم يحبها وإن كان لا تتيسر له دوما، لكنه كان يحبها، كان يحب الحلوى، الأطعمة الحلوة، وكان له حب خاص للعسل. فهذه بعض الأشياء التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أكثر طعام كان التمر. تقول السيدة عائشة: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أكلتين إلا وإحداهما تمر. ما مستحيل يمر عليه يوم ما يأكل تمرا صلى الله عليه وسلم. وكان أحب أنواع التمر عنده هو تمر العجوة. وتمر العجوة تمر مشهور في المدينة، تمر غالي شوية لكنه تمر مشهور في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه. وذكر في الحديث أن من أكل 7 تمرات عجوات لم يضره شيء في ذلك اليوم. فإذا عندما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يصبح دين، فهذا من فهمنا للدين، وهذا جزء من يعني إيماننا بالدين. أما القضايا البشرية الأخرى فهذه قضايا بشرية إلا إذا جاءنا حث عليها. وكان يحب العنب صلى الله عليه وسلم، إذا توفر له عنب كان يحبه صلى الله عليه وسلم. وكان يستحب لنفسه أن يفطر على رطبات، في رطب في زمن الرطب، لما يكون في وقت الرطب، والرطب تعرفون البلح أول ما يظهر يطلع أصفر بعدين يتحول إلى رطب ثم بعد ذلك يتحول إلى تمر. ففي زمن الرطب كان يحب الرطب صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن هناك رطب كان يأكل أو يبدأ طعامه في الصباح بالتمر. وكان يأكل إذا أكل تمرا يأكل وترا، يأكل 3، 5، أو 7. وكان يحب الخبيث. والخبيث هي أكلة إلى اليوم تصنع في البلاد العربية بطرق مختلفة، هي عبارة عن طحين دقيق مع عسل وسمن، فتخلط وتعجن بطريقة معينة. وإذا أكل صلى الله عليه وسلم كان يأكل ب3 أصابع، والثلاثة التي كان يأكل بها هي الإبهام والسبابة والوسطى. يعني ما كان يهجم على الطعام هجوما، كان يأكل لقيمات صغيرات. وإذا الإنسان أكل بملعقة أو شوكة فلا حرج ولا مانع. يعني هذه كلها مثل ما ذكرنا قضايا دنيوية. وإذا أكل لم تعد يده ما بين يديه، يعني ما يمد إيده على شيء بعيد. شوف يعني إحنا اليوم هذه القضايا يسموها إتيكيت، هي هذا الإتيكيت الغربي. نحن عندنا يعني من تعليمنا على يد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا مبادئ الأدب الطعام، فما كان يمد يده على شيء، إذا أراد شيء يطلبه، لكنه كان يأكل ما بين يديه. وما كان يأكل متكئا، ما يتسند على شيء ويأكل، كان إذا أكل يجلس مستقيم ويبدأ ببسم الله. ويعني الصحابة بعضهم دقق في هذه القضية، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يقول عند بداية الطعام بسم الله الرحمن الرحيم، فأمسك يده وقال: هو الرحمن الرحيم، قل بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول في بداية الطعام بسم الله الرحمن الرحيم، كان يقول بسم الله. فعلمه كيف كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لو قالها لا حرج في ذلك. وكان إذا انتهى من الطعام يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. شوفوا الآن الغربيين يبدأون، بعضهم المتدين منهم يبدأ الطعام بصلاة وكذا. نحن صلاتنا البسملة والدعاء في آخره، أن نحمد الله ونشكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة يحمده عليها. ننتقل إلى الحديث عن شرابه صلى الله عليه وسلم. كان يحب الماء البارد، وكان هذا اختياره دوما. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلو البارد، الأشربة الحلوة الباردة، هذه كانت من ألذ الشراب عند النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أحد التابعين: أخرج لنا أنس بن مالك. أنس بن مالك كثير من هذه الأوصاف جاءت عن طريق أنس بن مالك، لأنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأتيه بالطعام والشراب ويخدمه، فلذلك جاءت كثير من الروايات عن طريقه رضي الله عنه. فيقول أخرج لنا أنس بن مالك قدح خشب غليظ مثل يعني كأس من خشب وسميك الخشب مضبب بحديد يعني متماسك بقطع من حديد خشن كبير صعب الشرب فيه. فقال يحدث ثابت يقول يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا القدح كان يشرب أنواع الأشربة، شرب فيه الماء وشرب فيه العسل وشرب فيه اللبن أو الحليب، كلمة اللبن إذا أطلقت هكذا يقصد بها الحليب، وشرب به النبيذ. وهنا مسألة يعني الآن اختلطت على الناس، النبيذ اليوم هو نوع من أنواع الخمر، أما في لغة العرب النبيذ أصلا هو الماء الذي يعصر فيه التمر أو يعصر فيه عنب أو غيره أو شعير يعصر فيه، فهو عصير تمر مخلوط بماء قبل أن يتخمر فيسمى نبيذ. ذلك اختلط على بعض الناس هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم ما شرب خمرا قط، والنبيذ الذي شربه النبي صلى الله عليه وسلم هو عصير التمر أو الماء الذي مخلوط مع عصير تمر. وفي هذا القدح بالإضافة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب فيه كان أحيانا يتوضأ منه، يصب له الماء ويتوضأ من هذا القدح. لكنه ثبت أيضا أنه شرب بآنية من زجاج أو بكأس من زجاج، حيث أن يعني حاكم الإسكندرية لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها الدعاة أرسل هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن هذه الهدايا كان كأس من زجاج يسمونه قدح قوارير، فكان يشرب منه صلى الله عليه وسلم. أما أحب الأشرب إليه فكان الحليب اللبن، كان هذا أحب شراب للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أن نشكر الله تعالى، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. في حديث آخر من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به ما هو خير منه، ومن سقاه الله لبنا بالذات الحليب لأنه خير كامل اللبن، مثل ما يقولون اليوم طعام كامل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه طعام كامل قبل أن يكتشف العلم ذلك، فيقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، ما كان يقول وأبدلنا خيرا منه. ويقول في الحديث فإنا لا نعلم ما يجزئ من الطعام والشراب غيره، ما في شيء كامل في الطعام والشراب غير الحليب. هذه مسألة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قبل أن يكتشف هذا العلم الحديث. فإذا مرة أخرى إذا أكل طعام وشراب كان يقول اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا ما هو خير منه إلا الحليب، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لأن ما في شيء أفضل من الحليب. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يحب اجتماع الناس على الطعام، ما كان يحب يأكل وحده، ولذلك لما اشتكى إليه بعض الصحابة الجوع يعني نأكل ما نشبع قال لعلكم تأكلون وحدكم، وأمرهم أن يجتمعوا على الطعام. وكان إذا جلس على الطعام كان يتحدث على طعامه، يعني يأكل ويسولف، فهذا هكذا كان صلى الله عليه وسلم. الصمت على الطعام لم يكن من سنته أو من سمته صلى الله عليه وسلم. وكان إذا جاء له ضيوف كان يدعوهم إلى الطعام، وإذا يعني توقفوا كان يكرر عليهم ويكرر عليهم كل تفضل، هذا كما يفعل أهل الكرم، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يدعوهم ويكرر عليهم الدعوة. وكان إذا أكل عند قوم، إذا في ناس عزموه على طعام ما كان يخرج حتى يدعو لأهل البيت، كان يدعو لهم قبل أن يخرج. ومن ضمن دعائه لأهل البيت كان يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني وغيرها من الأدعية. وكان لا يأكل بشماله أبدا ولا يشرب بشماله أبدا، يعني الناس تساهلوا في هذه المسألة، هذه ليست فقط قضية بشرية، النبي صلى الله عليه وسلم أمر وحث، بل قال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وأمر أن يأكل المؤمن بيمينه، فهذه ليست قضية بشرية فقط وإنما قضية من السنة وفيها أجر على الالتزام بها. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم في قضية طعامه. وإذا شرب كانت له طريقة خاصة في الشرب، إذا شرب ما يشرب الكأس دفعة واحدة، وإنما كان يقسم أي كأس يشرب منه يقسم على ثلاث دفعات، يشرب ويتوقف بعد تقريبا الثلث ويحمد الله، يتنفس ويحمد الله، ويشرب مرة أخرى ويتنفس مرة ثانية ويحمد الله، ثم يشرب مرة ثالثة الأخيرة ويتنفس ويشكر الله، كان في الأخيرة يشكر الله تعالى. وكان يشرب جالسا، لكنه أيضا ثبت أنه شرب واقفا، لكن معظم أحواله أنه شرب جالسا، فيجوز الشرب جالسا ويجوز الشرب واقفا. وكان أحيانا هو الذي يخدم أصحابه، هكذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان يخدم أصحابه، وكان يعني إذا سقى لهم كانوا يحاولون أن يسقوا مكانه فيرفض ويسقيهم هو، يلزمهم بالجلوس ويلف عليهم ويسقيهم، هكذا كان من أدبه ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم. فيعني حتى انزعجوا، يعني هذا رسول الله هو يخدمنا كيف؟ فألحوا عليه بقضية أخرى، قالوا يا رسول الله يعني على الأقل اشرب قبلنا، فيقول ساقي القوم آخرهم شربا. فهكذا كان في تواضعه صلى الله عليه وسلم. وكان ينهى عن ملء البطن بالطعام، يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن عليه صلبه، وإن كان لابد فاعلا يعني لابد يكثر، فيأكل ثلث لطعامه وثلث لشرابه ويترك ثلث للهوى وثلث لنفسه. وكان ينهى يعني عن الإكثار من الدنيا والإكثار من الشبع، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكان ينزعج من الذين يأكلون حتى يبدأ يتجشأ، أجلكم الله، يعني يخرج أصوات. فكان ينهى، وبالذات إذا كان عند وقت الصلاة، ويقول أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة، خففوا من الأطعمة. وأريد هنا وقفة مع قضية الزهد. النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة الزاهدين، ومن أقواله ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا معنى خلاصة أمر الزهد، لا تتعلق بالدنيا فيحبك الله عز وجل، ولا تتعلق فيما عند الناس. سبحان الله، الناس يعني ترفض من يشعر أن هذا له مصلحة وطماع، يعني إذا الإنسان رفع نفسه عن هذه الأخلاق سبحان الله سيحبه الناس. وإذا نقف وقفة مع الصالحين وكبار العلماء والتابعين الذين كانوا معروفين بالزهد، وشرحوا لنا معنى الزهد قبل أن نكمل في وصفنا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال، يعني آتي لأمور حلال وأرفضها، ولا إضاعة المال، يعني أجي لأموالي وأبددها، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك. يعني إحنا بأيدينا أموال وسيارات وأثاث، والله سبحانه وتعالى وعدنا أنه سيعطينا. الزاهد الحقيقي هو الذي يثق أن الذي بيد الله أوثق، يعني أضمن مما بيده فعلا في يديه. ويقول أيضا وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها ودخرها من إياها لو بقيت، يعني لما يصاب بمصيبة بعض الناس ينهار لما تروح أمواله ولا يحترق بيته ولا سيارته ولا يفقد شيء من أثاثه ولا ينهار ويقعد مهموم. بينما لو صبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون سيؤجر. يقول الزهد هو أنك تطمئن أنك لو صبرت وسلمت لله سيعطيك خيرا منها. ويقول أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول لا تشهد لأحد بالزهد أبدا، يعني ما في أحد تشهد له بالزهد، فإن الزهد في القلب. الزهد الحقيقي ليست مظاهر، ممكن الإنسان ملابسه جميلة وسيارته جميلة ويكون زاهد. وذلك الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل الإمام العظيم صاحب المذهب المشهور، سئل أيكون المرء زاهدا وعنده 1000 دينار، 1000 دينار ذهب يعني مليونير؟ فقال نعم. قالوا كيف؟ قال بأن تكون الدنيا في يده وليست في قلبه. قالوا وما علامة ذلك؟ كيف واحد فينا يعرف أن الدنيا في يده وليست في قلبه؟ قال إذا زادت لم يفرح وإذا نقصت لم يحزن. وهكذا كان المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا وكان يزهد الناس بها، لا يعني الزهد بمعنى تعلق القلوب بها وليس الزهد بمعنى أن الإنسان يكون عنده نعيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة، تخيلوا بعوضة، تخيلوا جناح البعوضة، لو كانت كل هذه الدنيا تسوى جناح البعوضة عند الله ما سقى الكافر منها شربة ماء، ما سمح للكفار يشربوا شربة واحدة من الماء، لكن لأنها لا تسوى عند الله شيئا فعندها ترك لهم يتمتعوا بها، لا تسوى بالنسبة لما عند الله عز وجل. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول الله عز وجل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة هذه المعاني ليس فقط بالوعظ الكلامي، وإنما كان أيضا يطبق لهم هذه المعاني بالواقع العملي بحياته صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا مرة أخذهم مجموعة من الصحابة إلى خارج المدينة، إلى مزبلة أجلكم الله خارج المدينة، تعرفون في ذاك الوقت يعني ما في طريقة لحرق القمامة والمصانع القمامة، فكان عندهم مزبلة يرمون فيها القمامة. طبعا المزبلة يعني عادة ريحتها سيئة جدا، الصحابة مستغربين لماذا يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم لمزبلة. فوصلوا وإذا بجدي تيس صغير ميت وأسك، الأسك يعني فيه عيب في وجهه وأذنه مقطوعة أذنه بطريقة معينة. فقال أيكم يشتري هذا بدرهم؟ أجلكم الله جدي ميت في مزبلة وفيه عيوب. فالصحابة مستغربين قالوا يا رسول الله والله لو كان هذا حيا ما اشتريناه للعيب الذي فيه، فكيف نشتريه وهو ميت؟ فقال أرأيتم زهدكم بهذا الجدي؟ فالدنيا أهون عند الله من هوان هذا عليكم. الدنيا ما تسوى شيء في النهاية، حتى لو الإنسان جمع فيها ما جمع في النهاية ما دام ما دخلت القلب أنت حر، لكن إياك أن تدخل في قلبك وإياك أن تقدمها على ما هو خير وأبقى.